أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى المؤمنين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم تسليم، ويخبر أنه هو سبحانه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ملائكة الله كذلك يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نقتدي بذلك وأن نصلي عليه وأن نسلم تسليما صلوات الله وسلامه عليه. فهنا قال وأخبر عن نفسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله سبحانه تبارك وتعالى على نبيه صلاة الله وسلامه عليه بمعنى الرحمة وبمعنى الثناء الحسن الجميل، يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم ويثني عليه ويرحمه سبحانه تبارك وتعالى. إذا كان الله جل جلاله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى أحد عليه الصلاة والسلام، يكفيه أن صلى عليه ربه سبحانه. فلما يخبرنا أن الملائكة أيضا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الله وصلاة الملائكة عليه عليه الصلاة والسلام، والملائكة أعداد غفيرة من الملائكة، أعداد كثيرة جدا، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عمن يزورون البيت المعمور في السماء كالكعبة التي في الأرض، البيت المعمور كعبة السماء، في كل يوم يحد إلى هذا البيت المعمور 70,000 ولا يرجعون إليه ولا يرجعون إليه. كل يوم 70,000 من الملائكة يحدون ولا يرجعون، منذ خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى تقوم الساعة كم عدد الملائكة الذين يحدون إلى البيت المعمور، أعداد لا تحصى، لا يتخيل الإنسان عدد هذه الملائكة. وكل ملائكة الله عز وجل يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى صلاة البشر عليه الصلاة والسلام. فالإنسان حين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكسب، الإنسان الذي يكسب، يصلي مرة فيصلي الله عز وجل عليه 10 كما ستأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيستحق شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يبقى هنا أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليه لننتفع نحن، والأمر على الوجوب، فتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الإجمال إجمالا. يبقى هنا تنفيذا لهذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ذكر العلماء أنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة تجب عليه عليه الصلاة والسلام، ولو مرة واحدة ينفذ الإنسان ما أمر الله عز وجل به. كذلك في الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: علمنا كيف نسلم عليه، التسليم السلام عليه أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعلمهم كيف يصلون، سألوه كيف يصلي قال قولوا. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا. إذا هنا هذا أمر من الله وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. يبقى على الإجمال يجب على المؤمنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في مواطن الوجوب حتكون على الأقل يكون في الصلاة الإنسان في التشهد يقرأ التشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في غير ذلك تكون الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مستحب. ويكفي أن ذم النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. الأحاديث اللي في فضل الصلاة عليه وقد ذكرناها في كتاب الدعوات أحاديث كثيرة وعظيمة وجميلة، والذي يقرأ الأحاديث يشتاق للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لما في الصلاة عليه من ثواب عظيم عند الله. من الأحاديث ما رواه الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. امتى بيقول ده؟ إذا ذهب ثلث الليل، يعني ذهب الثلثين من الليل وبقي الثلث الأخير من الليل، كان يقوم ليصلي من الليل عليه الصلاة والسلام وينادي على الناس ليصلوا من الليل ليقوموا في صلاة الليل. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة علي عليه الصلاة والسلام فكم أجعل لك من صلاتي؟ أبي بن كعب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أصلي عليك كثير، كم أصلي عليك عليه الصلاة والسلام؟ فقال ما شئت. قال قلت الربع. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال قلت النصف. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. هنا كل معنى إيه؟ أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر من ذلك. كم أجعل لك من صلاتي، يعني كم أجعل لك من دعائي، لما نقعد ندعو بدعو لنفسي وأدعو لفلان وأدعو لفلان وأدعو للناس وأصلي عليك، أجعل لك قد إيه قدر الدعاء لك أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة؟ قال ما شئت. قال ما شئت. وصل إلى الثلثين فقال في النهاية أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك صلاتي كلها، يبقى كل دعاء صلاة عليك على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك ويغفر لك ذنبك. كأن أبي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أنشغل عن الدعاء بكثرة الصلاة عليه، يبقى كده كل دعائه هو صلاة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذن تكفى همك، يبقى هنا الهم الذي يأمر الإنسان بيدعو له عشان ربنا يكشف عنه الهم، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى يغفر له. فإذا كان جل أو كل دعائه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله عز وجل ما أهم وغفر له ذنبه سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. هنا عقب الأذان السنة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة ثم سألوا الله لي الوسيلة. إيه الوسيلة؟ قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. يبقى هذه درجة عالية في الجنة اسمها الوسيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله لي الوسيلة إني أكون صاحب هذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه. قال وأرجو أن أكون أنا هو، أرجو أن أكون أنا هذا العبد الذي له هذه المنزلة، وهو هو صلوات الله وسلامه عليه. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، من سألها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة العظيمة التي لا تكون إلا لعبد واحد من عباد الله بين خلقه جميعهم، فالذي يسأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم. ما جلس قوم، أي قوم من المسلمين، أي قوم لم يجلس هؤلاء القوم مجلسا، أي مجلس، مجلس بيع، مجلس شراء، مجلس في مسجد، مجلس في بيت، مجلس في طريق، أي مجلس جلس فيه الناس ولم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إلا كان عليهم ترة، إلا كان عليهم ترة، كان حسرة عليهم يوم القيامة، المجلس الذي لا يذكر فيه الله ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فانظر إلى اجتماع الناس في مجلس من المجالس، إما أن يجتمعوا على ذكر الله وإما على اللهو وعلى اللعب. إذا كان اجتماع بين الناس ليس فيه ذكر لله وليس فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المجلس يستحقون أن يلاموا عليه. والغالب أن المجالس هذه تخلو إذا خلت من ذكر الله سبحانه، كان فيها ذكر الشياطين، كان فيها ذكر اللهو واللغو واللعب، كان فيها الغيبة والنميمة والبهتان والزور. فإذا كان كذلك استحقوا عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. من الأحاديث حديث رواه الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه الصلاة والسلام. رغم من الرغام، والرغام التراب، فكأنه بيدعى الإنسان إن أنفه هي أعلى ما فيه، تكون في أذل ما يكون، تكون أنفه في التراب، فدعا عليه بالذل الإنسان الذي يذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يغفر لنا سبحانه. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. هؤلاء جميعهم ترغم آن أنوفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بذلك بالذل في الحياة الدنيا. الذل إذا كان الإنسان يذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينشرح صدره ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إنسان بخيل يستحق أن يذله الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث رواه الترمذي أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت، الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه الصلاة والسلام. كذلك في حديث رواه أبو داود عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء، ثم يدعو بعد بما شاء. فضال ابن عبيد يذكر ذلك كأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فذكره أنه إذا صلى أحدكم، إذا بدأ أحدكم يدعو فليبدأ يتمهل في الدعاء. في البداية تحمد الله سبحانه، تثني على الله، تمجد الله، بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك تسأل الله عز وجل ما شئت من طلب. من الأحاديث حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام عليه الصلاة والسلام. إن لله ملائكة سياحين يسيحوا في الأرض شمال ويمين ويسمعون من الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغونه فلان يصلي عليه فلان يصلي عليه عليه الصلاة. في حديث رواه الإمام النسائي من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة. إذا صلى إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله عز وجل عشر مرات صلى الله عز وجل عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة، فهذا فضل عظيم في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر كل ما ذكرناه أحاديث صحيحة. حديث رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات لصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الفضل كله، إنه الله عز وجل يصلي عليه يرحمه عشر مرات ويحط عنه عشر خطيئات ويرفع له عشر درجات. حديث آخر رواه أبو داود عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة قال فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. يبقى يوم الجمعة بالذات تعرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال فلان وفلان وفلان يصلون عليه صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذه فضيلة عظيمة جدا، الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه الملائكة فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما سلم ويرد عليه السلام. كذلك في حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تجعلوها كالقبور، والقبور خالية من الصلاة. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، لا يجوز لإنسان يذهب للمقبرة فيصلي فيها صلاة الظهر أو صلاة العصر بداخل المقابر، لا يجوز له ذلك. فإذا ترك الصلاة في بيت صلاة النافلة في البيت كأنه جعل البيت كالمقبرة، المقبرة لا يصلى فيها، فكذلك البيت الذي لا يصلى فيه صار كالمقبرة. فيقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا قبري عيدا، أن يجعل القبر عيد من العادة والاعتياد على الشيء، فإن الإنسان يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع الناس حوله للجلوس حول القبر للدعاء هنالك، فيبقى الناس يعظم القبر فيرجعوا لأمر الجاهلية مرة ثانية من تعظيم القبور ومن تعظيم الأحجار وغير ذلك. فقال: لا تجعلوا قبري عيدا. فسجان قبره هو صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، كيف بقبر غيره؟ الناس يعملوا الموالد للقبور، مولد أبو العباس، مولد البدوي، مولد كذا، مولد كذا. نهى أن يجعل لقبره هو عيدا عليه الصلاة والسلام، قال: لا تجعلوا قبري عيدا عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى. قال: وصلوا عليه، يعني أكثروا الصلاة عليه. يبقى الإنسان لا ينشغل بأمر القبر ويتوجه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو: يا ربي يا ربي، هذا غير جائز. ولكن إذا أراد أن يدعو يتوجه إلى القبلة ويدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى، لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، وإنما يسأل الله عز وجل الحي الذي لا يموت. قال: وصلوا عليه. يبقى هنا للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يبقى ما تنشغلش بأنك لازم عشان تصلي عليه تجيلي عند قبري لتصلي عليه، لا، في أي مكان أنت فيه صلي عليه فصلاتك تبلغني. وليس المعنى أنه لا يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذهب إلى قبره ليسلم عليه، لا، ولكن المقصد الزيارة المشروعة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يشد الرحال إليه ويذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يدعو توجه إلى القبلة وليس إلى القبر في الدعاء. حديث رواه ابن ماجه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي عليه إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه. يعني فضيلة أخرى، إن طول ما أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة تصلي عليه وتدعو لك. قال: فليقل العبد من ذلك أو ليكسر. عايز تقلل قلل، عايز تزود زود من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب الإنسان اللي يتغافل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيه أمره؟ شوفوا الحديث رواه ابن ماجه وحديث صحيح أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة عليه خطئ طريق الجنة. من نسي الصلاة عليه خطئ طريق الجنة. في بعض الناس يذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلون عليه ويتشاغلون عن ذلك. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان الذي ينسى، الله عز وجل يؤاخذ العبد على نسيانه، إنه نسيه، ولكن هذا كأن النسيان المتعمد، يعني التغافل. التغافل لبعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية تقول لنا كل شوية تقول لنا، فهذا الإنسان اللي يتغافل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نسيها، هذا يخطئ طريقه إلى الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في الحديث الآخر: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فدخل النار فأبعده الله. فدخل النار. إذا الإنسان كان يذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، وبعدين كان حظه أن يدخل النار بسبب ذنوبه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبعده الله. لا هو أنه في الدنيا عمل صالح دخل الجنة، ولا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتنفعه شفاعته إذا دخل النار أن يخرجه من النار إلى الجنة. كذلك جاء عن عمر رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الإنسان إذا دعا لا يتعدل، فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائه وفي آخر دعائه وليكثر من ذلك، هذا جدير بالدعاء أن يستجيبه الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما كثيرا، وأن يستجيب دعاءنا وأن يجعلنا مرافقيه في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.